الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم والعمال. كان الكلام على اتحال في محذور الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فيما كان الضد موسع كالعبادة، والأمر الأول فوري مضيق، دوران تزاحم بين الواجب المضيق والواجب الموسع، فهنا الأولوية للمضيق من باب أولوية التدبير بغض النظر عن أولوية الملاك مرتبة الملاك. فبالتالي إذا كان هناك في البين نهي عن الضد، هل هذا يفسد العبادة أم لا، أو أن الأمر بالمضيق المزاحم يعدم الأمر بالعبادة؟ هذا محذور آخر ذكره الشيخ البهائي. المحذور الآخر الذي ذكره المرحوم البهائي الشيخ البهائي عالجه الميزة النائني بقصد الملاك، أن قصد الملاك يكفي في تصحيح العبادة. هذه على كل الفذلك إجمالا من المحذورين، أو المحذور الأول كيفية المعالجة، كلها تترتب ضمن منظومة معرفة مراحل الحكم. ومعرفة أن المحذور الذي يقرر في باب التزاحم، في باب التعارض، في باب الورود، باب التوارد، باب الحكومة أو أبواب أخرى، معرفة أن المحذور هو مقرر في أي مرحلة من مراحل الحكم، إذا التفت إلى هذا الشيء شيء مهم. نعم، من ثم معرفة مراحل الحكم أمر مهم، كما أن معرفة شؤون كل مرحلة ما ينتاب الحكم فيها أيضا هو الآخر نوع من المعرفة التفصيلية بكل مرحلة من مراحل الحكم. مثلا الأمر في المراحل الإنشائية، الأمر والحكم كلي، أما في المراحل الفعلية فالأمر والحكم جزئي من ناحية الموضوع قيود الوجوب، لا من ناحية المتعلق، الطبيعة الفعل الذي يتعلق بها الحكم. فكل هذه الحيثيات في كل مرحلة الإلمام بها والتدقيق فيها أمر بالغ الأهمية لمعرفة مداقة المحذور أين هو في أي مرحلة ومن أي زاوية. جيد، فمر بنا كلام الأعلام أن الأمر والحكم من ناحية الموضوع في المرحلة الفعلية، سواء الفعلية الناقصة أو الفعلية التامة، الأمر يكون والحكم جزئيا من ناحية الموضوع، وأما من ناحية الطبيعة إذا كان العموم استغراقي، إن استغراقية بدلية الحكم ممكن أن تتصور من ناحية المتعلق الفعل، متعلق أي الفعل الذي يتعلق به الحكم، كالصلاة، كشرب الخمر مثلا أو المجرة، أو من ناحية الموضوع وهي قيود الوجوب. فكلية وجزئية الحكم عموم استغراقي أو عموم بدلي أو المجرة. وقد يكون الحكم استغراقي وبدلي من ناحيتين في موطن واحد، ممكن، كله ممكن، أو استغراقي واستغراقي، أو استغراقي مدمج مع بدلي كما في أمثلة مرت بنا مرارا. وما الفرق بين حسيمة إذا تعلق الأمر أو الحكم بالطبيعة إذا كان استغراقيا؟ إذا كان استغراقيا يعني مثل أفراد الشرب أو أفراد الاستمتاع بمرأة أجنبية، كل أفراد الاستمتاع حرام وإن كان موضوع الحكم واحد، فهنا يتكثر الحكم مع أن الموضوع واحد بسبب العموم الاستغراقي في الحرم في متعلق الحرمة. وكما في الشرب عادة، شرب الخمر يعني عادة المحرمات غالبا العموم استغراقي في الأمر والحكم من ناحية الموضوع ومن ناحية المتعلق في المحرمات، غالبا هكذا، غالبا لا دائما، غالبا. أما في الوجوب غالبا الموضوع نعم يكون استغراقي، قد يكون عموم بدلي. ها، وين بدلي؟ مثلا بدلي واستغراقي، مثلا في استطاعة الحج، استطاعة الحج للمكلف الواحد العموم بدلي صرف الوجوب، موضوع وجوب الحج، قيود الوجوب، قيود الوجوب. استطاعة الحج للمكلف الواحد العموم بدلي، أي استطاع صلت. بالنسبة إلى عموم المكلفين العموم استغراقي، شوف الدليل واحد، قيود الوجوب من هذا القبيل. بالنسبة لطبيعة الحج، حجة الإسلام، أيضا عموم بدلي وإن كان فوري وليس استغراقي. فعلى كل هذه صيرفة كلية وجزئية الحكم والموضوع وأنه استغراقي أو بدلي يتنوع، يتلون، يتصيرف بحسب حيثية المرتبطة بالحكم أو الأمر، يجب الإنسان يكون يلتفت لها. ما بعد استغراقية بدلية الحكم ماذا؟ الأعلام يبحثون، مر بنا أن انحلال عندما تكثر الحكم يعني انحلال الحكم، لأن الحكم في مراحل إنشاء وجود كلي بسيط وحداني، وحداني في مراحل الإنشاء، لكن لما يتكثر يعني فيما يعنيه انحلال. ومر بنا أن تكثر الحكم وتكثر أفراد طبيعة الحكم، هذا التكثر بإدراك العقل، بحكم العقل يعني بإدراك العقل، لكن المدرك ليس حكما عقلي، المدرك حكم شرعي. المدرك المتكثر حكم شرعي. فعندما يقال انحلال استغراقي أو حتى بدلي لا فرق، بالتالي سريان هذا الحكم في الحصص، سريان هذا الحكم في حصص الطبيعة. صلاة الظهر للمكلف الواحد لليوم الواحد، صلاة الظهر انحلالها بدلي سواء في الأفراد العرضية زمانا أو في الأفراد الطولية زمانا، انحلالها انحلال بدلي. ربما يفسر مثلا في كلام بعض العلام كالسيد الخوي أو غيره أن الحكم البدلي في البدلي يقف عند الطبيعة مثلا ولا يسري في الحصص. طبعا هذا البحث ليس ترف علمي لآثار في أبواب عديدة، يسري الحكم ولا يسري. فالظاهر أصبع كلمات الأعلام ما أقوله روى العلمون مرادهم الحقيقي، بس ظاهر كلماتهم أن العموم البدلي في العموم البدلي الطبيعة أو الحكم المتعلق بالطبيعة لا يسري إلى كل حصة حصة، يقف عند الكل، والذي يتكثر هو الترخيص العقلي. الصلاة الشارع أمرني بصلاة الظهر، العقل يرخص لي جواز صلاة الظهر في المسجد، جواز صلاة الظهر في المنزل، في المشهد المقدس، في أول وقت، وسط الوقت، آخر الوقت. هنا يتكثر حكم عقلي بالترخيص في تطبيق الطبيعة على أي فرد من الأفراد، هذا الترخيص استغراقي، حكم العقل المرخص لتطبيق الطبيعة على أفراد، على كل فرد فرد استغراقي، رخصة هذا الفرد، رخصة هذا الفرد، رخصة هذا الفرد المجرى. ظاهر يعني جملة من كلمة العلم هذا، لكن الصحيح أن حتى في العموم البدلي الحكم يسري، لكن على نحو البدل، يسري في الحصص، يسري في حصص الطبيعة. أمس مر بنا الفرد في كلام الفقهاء والأصوليين وكلام حتى العلوم العقلية يطلق على الفرد، يطلق على معنيين، معنى الحصص من الطبيعة هذا معنى أول، المعنى الثاني الفرد يطلق على المشخصات المنضمة إلى الحصص، المشخصات المنضمة لكل حصة حصة حصة، فيقال لهذه المشخصات هوية فردية. فالفرد في العلوم العقلية أو في علم الأصول في الفقه يطلق على معنيين، وهذا يجب أن يتنبه الباحث في مباحث الأصول والفقه، أن الفرد يطلق على معنين، وهذا مبحث حساس في أبواب أصولية وفقهية كثيرة. الفرد يطلق على معنين، سواء كان العموم استغراقي أو العموم بدلي. جيد، إلى ها هنا وصلنا إلى تحليل، يعني تحليل صناعي لمراحل حكم وكيفية انحلال الحكم والمجرة و و و و المدعى في المحذور الأول أو الثاني، المحذور الأول النهي عن الضد، المحذور الثاني هو انعدام الأمر. أي أمر ينعدم؟ في صلاة الظهر مثلا المزاحمة بوجوب القاضي الغريق، أي أمر ينعدم؟ الأمر الإنشاء الكلي فلا ينعدم، الأمر الجزئي ينعدم أو لا ينعدم؟ الأمر الجزئي الذي وجد بزوال هذا اليوم ولهذا المكلف، وهذا الأمر متعلق بالطبيعة بنحو البدل، هذا ينعدم؟ كيف ينعدم؟ يعني ما ينعدم، لأنه ليست كل الطبيعة مزاحمة بوجوب القاضي الغريق، حصة من الطبيعة مزاحمة. أما بقية الطبيعة فليست مزاحمة. فإن كان دعوى الشيخ البهائي من انعدام الطبيعة مراده الأمر هذا الأمر الجزئي من ناحية الموضوع، الأمر الجزئي من ناحية الموضوع، كلي من ناحية ماذا؟ الطبيعة. كلي أمر ليس بكلي، مرة من الأمر في موطن واحد يمكن أن يكون له حيثيات متعددة، تقول هو كلي من حيثية وهو جزئي من حيثية ونمجر. فإن كان المراد الشيخ البهائي ينعدم الأمر، هذا الأمر المتعلق الكلي أمر صلاة الظهر لهذا اليوم كلي، كلي أو ليس بكلي؟ كلي بلحاظ الطبيعة، ليس كلي بلحاظ الموضوع، وليس كلي على حذو الأمر في المراحل الإنشائية، كلية ألوان وأنواع وصيرفة. فبالتالي هذا الأمر الجزئي جزئي في الموضوع من ناحية الموضوع، زوال هذا اليوم مشخص، ولكنه بلحاظ طبيعة الصلاة هذا الفرد ذاك الفرد ذا الفرد، طبيعة الصلاة الأمر كلي متعلق بطبيعة كلية، لما ينعدم؟ إن كان مراد ينعدم، ينعدم سريانه إلى تلك الحصة المزاحمة فلا يسري إليها، وليكن لا يسري إليها، لكن انطباق الطبيعة عليه قهري، بتعبير السيد الخوي وكثير من العلام، إطلاق الطبيعة المأمور بها غير ممتنع أن يشمل الفرد غير المقدور، هذه قاعدة لا بس، أن الطبيعة لو كانت كلها غير مقدورة أو أن الأمر منحصر في الحصة والفرد الغير مقدور، خب هذا محذور. أما إذا كانت الطبيعة تعم المقدور غير المقدور، ما المانع في ذلك؟ في مانع؟ لا مانع. الإطلاق للطبيعة لأي عنوان، الإطلاق والعموم يشمل المقدور هذا واضح. وغير المقدور، ما المانع أن يشمل غير المقدور؟ إذا كان العموم بدلي، إذا كان العموم بدلي، ما المانع؟ لا مانع في البين، لا محذورة في البين. فإذا كان العموم يشمل المقدور وغير المقدور، العموم البدلي، انطباق العموم الطبيعة على غير المقدور أو على المبتلى بالمحذور، محذور التزاحم، انطباق قهري فيصح أجزاء، يصح أجزاء. فكأنما بهذا التحليل نستطيع أن نتلافى المحذور الذي عنونه الشيخ البهائي. سيجمال أننا الآن في صدد استعراض كلمات الأعلام، كلها في صدد استعراض كلمات الأعلام، إلى أن نصل إلى تمحيص المطلب أكثر من هذا. إذن فهذا علاج لمحذور الشيخ البهائي بماذا؟ بتحليل كلية وجزئية وسراية وبدلية واستغراقية الأمر والحكم في تعلقه بالطبيعة. إذن لم يرتضي الأعلام كلام الشيخ البهائي بإجماله وإبهامه، بل قاموا بماذا؟ بتحليل دقي للأمر والحكم، هل هو كلي جزئي استغراقي بدلي ينعدم لا ينعدم، هذا الذي مر بنا الآن، على سبيل بقاعدة أن العموم البدلي، خصوص البدلي، العموم البدلي ممكن أن يشمل المقدور وغير المقدور، لأن طبيعة المقدورة وغير المقدورة إجمالا بالتالي مقدورة في العموم البدلي، في العموم البدلي، في العموم البدلي. أما العموم الاستغراقي لا، العموم الاستغراقي محذور، لأنه مستقل ينحل ويتكثر العموم بشكل مستقل، شموله للفرد الغير مقدور فيه محذور، فيه ماذا؟ محذور. إذن فرق بين الإطلاق البدلي أو العموم البدلي مع العموم ماذا؟ الاستغراقي. ألا زلت تقرر كلام الأعلام، لسنا في صدد الحين تمحيص المختار. فإذن العموم البدلي في الطبيعة الإطلاق لا مانع من تقرير سعته للأفراد المقدورة وغير المقدورة في البدلي. أما في العموم الاستغراقي في إشكال، لأن الاستغراقي كل فرد فرد حكم مستقل، فالفرد الذي فيه محذور عدم القدرة أو ما شابه ذلك، تعلق الحكم بذلك الفرد، تعلق الحكم بذلك الفرد فيه محذور، فيه محذور. إذن فرق بين العموم الاستغراقي وبين العموم البدلي في الشمول لغير المقدور. البدلي لا مانع من شموله لغير المقدور، مقدور غير مقدور، أما في الاستغراقي فيه محذور. إذن هذا محذور الشيخ البهائي ليس بمحذور جيد. أما معالجة الميزنائني، الميزنائني سلم بالمحذور أنه ينعدم الأمر حتى في البدلي مثلا، مع أنه هذا العلاج الذي أبدي في قبال المرحوم النعيني وتبناه سيد خوي وغيره ممكن علاجه. الميزة النعيني كأنما تبنى محذور انعدام الأمر عالجه بعلاج بديل آخر. ما هو العلاج البديل الآخر؟ وجود الملاك وقصد الملاك. قصد الملاك يغني عن قصد الأمر. هل قصد الملاك يجزي عن قصد الأمر؟ هي قاعدة مستقلة أصولية. هل في التعبديات والعباديات قصد الملاك مغني عن قصد الأمر أم لا؟ مشهور طبقات الفقهاء قصد الملاك لا يغني قصد المحبوبية، قصد الثواب، قصد الخوف من العقاب، قصد القصد القصد، أي إضافة إليه تعالى وإن كانت عبادية لكنها لا تغني عن قصد الأمر، هذا مشهور الفقهاء وحتى الوصولين، إلا أن متأخري العصر قرنين ثلاثة قالوا بأنه، أو القرن الأخير قالوا بأنه يكفي يغني أي إضافة إليه تعالى، هذه الإضافة تحقق العبادية والعبودية وهي تغني عن قصد الأمر، فتحقيق الإضافة والنسبة تكفي. قديما في الدورة الأولى كنت أتبنى هذا المبنى، لكن الدورة الثانية ودي الثالثة وجدت أن هذا المبنى في نفسه متين لكن لا يغني عن قصد الأمر. كل إضافة إليه تعالى نعم توجب العبادية لكن لا يغني عن قصد الأمر، ذكرنا في بحث التعبد والتوصل حتى في هذه الدورة، لأنه لا بد من إطاعة خاصة لكل أمر، الأمر العبادي الذي يصدر من الله في موطن معين يمكن تحقيق العبادية كما في التوصليات، واحد يمكن يحقق عبادية التوصلي يقلب إلى عبادي بأي إضافة ونسبة إليه تعالى، هذا صحيح في نفسه صحيح، لكن هذا في الأمر التعبدي لا يغني عن هذا الأمر. كل أمرك آمرية من الأمر من المولى تقتضي خضوع خاص من العبد، فلا بد من المثول الخضوع الانقياد عن هذا الأمر أو الآمرية الموجودة في هذا الأمر، ولا يغني عنها خضوع العبد في نفس الفعل لآمرية أخرى للمولى، فكأنما يعصي المولى من جانب ويطيعه من جانب، يعني شبيه هذا المطلب تقريف الدين. سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم في تشريع الصلاة في المدينة المنورة ظاهرا، يعني الصلاة كانت مأمور بها في مكة بس بهذا النحو وهذا الشكل يقال في المدينة المنورة، المهم في المعراج كانت، المعراج الذي حصل في مكة أو المعراج الذي حصل في المدينة أيما كان، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا ركع؟ لأن تجلي لعظمة خاصة لله تجلت له فركع النبي، ثم أذن له أن يرفع رأسه، فحصل للنبي تجلي أعظم لله فسجد فأذن له أن يرفع رأسه، ثم مرة أخرى تكررت تجلي عظمة أخرى لله فسجد السجدة الثانية فأذن له أن يرفع رأسه، فمن هنا صارت في كل ركعة ركوع وسجدة. لاحظ كل تجلي عظمة يقتضي خضوع خاص لها، أوامر الله آمرية الله في كل أمر أمر هي نوع تجلي كبرياء عظمة الله تقتضي خضوع، ما يكفي أن أخضع لأمر آخر، خضعت أنت لأمر آخر بس هذا الأمر لماذا لا تخضع له؟ هذا الأمر بنفسه بخصوصيته يقتضي خضوع خاص له، هذا ما حررناه في بحث التعبد والتوصل في الدورة الثانية والثالثة. فالصحيح أنه العبادية نعم وإن تحققت بأي إضافة بأي كذا صحيح، بس هذا لا يكفي، هي ليس عبادية تامة كاملة، يشترط في العبادية أن تكون خضوع لهذا الأمر، فعبادية مضاعفة. فقصد الملاك أو المحبوبية لا تغني عن قصد الأمر، لا بد من قصد الأمر. على أي حال، إذن حل الميزان يعني في إشكال من الجهة، لو سلم بانعدام الأمر فأين قصد الأمر؟ لا نرتضي كلام المتأخرين هذا القرن أنه العبادية تتحقق بالأمور الأخرى بس ما تغني عن قصد الأمر. قصد الأمر لامتثال خاص. فعبادية الحاصلة من خصوص هذا الأمر هي اللازم أن تلون هذا الفعل اللي هو متعلق بالأمر، وليس في عبادية أخرى. ولتكن تجتمع عباديات، لكن لابد من عبادية منطلقة نابعة من هذا الأمر. فهذا إشكال في علاج انعدام قصد الأمر بقصد الملاك أو بقصد الأمر. بغض النظر عن هذا الإشكال وهذا الاختلاف، لو سلمنا أن قصد الملاك يغني عن قصد الأمر، هذا العلاج الميزة النائني تام مو تام؟ أيضا استشكل عليه جملة من الأعلام، إذا عدم الأمر من أين تكشف الملاك؟ إذا سلم الميزة النائني بانعدام الأمر وهو إشكال الشيخ البهائي بسبب التزاحم، فمن أين نكتشف الأمر؟ ذكرت وجوه سنخوض فيها لاستكشاف الأمر الملاك، إذا عدم الأمر. طبعا أحد الوجوه لمعالجة الأمر الترتب. إيش الترتب؟ ليس فقط يستكشف الملاك، بل الترتب يعالج انعدام الأمر، أن الأمر لا ينعدم مطلقا. بنحو الترتب ينوجد، بنحو الترتب ينوجد الأمر بالمهم في ظرف مزاحمة الأهم. الترتب، فإذا الترتب، فكرة الترتب التي هي ظاهرا مبتكرها الكركي رحمة الله عليه، الترتب فكرته لمعالجة محذور انعدام الأمر. طبعا الكركي متقدم زمنا على الشيخ البهائي. فالترتب يعالج انعدام الأمر، يقول الأمر بالضد المزاحم الموسع له أقل في الأهمية، الأمر به لا ينعدم مطلقا، لا ينعدم مطلقا ببركة الترتب. ده علاج آخر هو جيد هذا. إذن الترتب يعالج محذور انعدام الأمر، أن الأمر لا ينعدم مطلقا. سيأتي بحث مفصلا الترتب. فالترتب يقول إن عصيت الأهم المولى يأمرك بالمهم، هذا الترتب. فالترتب يعالج أصل محذور انعدام الأمر، أنه لا ينعدم مطلقا. هذا بحث آخر غير علاج الترتب. قصد الملاك، قصد الملاك ينعدم الأمر لكن يصحح العبادة بقصد الملاك. قصد الملاك كيف يستكشف؟ طبعا نفس مبحث قصد الملاك، عفوا الملاك كيف يستكشف، الملاك كيف يستكشف، قاعدة أصولية مهمة أهم من هذا البحث في الباب، مهمة في الأبواب الأصولية كلها وفي أبواب الفقه، يعني في نفسها قاعدة مستقلة، مو فقط هي مرتبطة بخصوص بحث التزاحم. بغض النظر عن كون الترتب، بغض النظر عن التزاحم، بغض النظر عن التعارض، بغض النظر عن 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 أصل مبحث كيف نستكشف الملاك في الأبواب في الأدلة من دون الأمر، من دون الأمر. هذه نفسها قاعدة. يعني في الحقيقة النقاط الممهدة التي استعرضناها ربما ثلاثة أيام أربعة أيام، كل نقطة هي قاعدة في نفسها مهمة. اليوم كنت أجيب عن سؤال وجه عن زراعة رحم امرأة، رحم امرأة أهدت رحما إلى امرأة أخرى. السعادة ما تجيب السعادة بحث. ربما في هذا السؤال، هذا السؤال فيه عشرة قواعد. كيف كان مثل أسنان الساعة، شلون تركف دائرة مع دائرة، دائرة مع يا الله الساعة شو يسموه شعب الساعة، عقارب الساعة تشتغل. شوف المبحث النكتة مهمة. يعني الإنسان لما يلتفت إلى نقاط هي في نفسها مستقلة، تتركبها هني تصير ساعة سويسرية، تركبها ذاك الصوب تصير ساعة مثلا شرقية ولا مجرة. فنفس ذي النقاط فينا هضمها في نفسها مهم. كلية الأمر، جزئية الأمر، سراية الأمر، عدم سراية الأمر، استغراقي بدلي، الملاك في نفسه موجود غير موجود، الترتب وين دوره، كل هذه نقاط. مراحل الحكم ما هي، جزئية الحكم، كل دي المباحث في نفس، كل نقطة في نفسها هي قاعدة مستقلة، إنما تركب تؤلف يا الله تطلع النتيجة، سواء النتيجة في هذا الباب أو تتركب مع قواعد أخرى تطلع نتائج لأبواب أخرى. الصناعة هي هذه، أن تركب معادلات، حلقات من المعادلات، صغرى كبرى صغرى كبرى صغرى كبرى، تصير النتيجة المجموعية. هو هذا الاجتهاد وهذا الاستنباط، الدقة فيه. فلا نظن أن هاي المباحث فقط وفقط إثمارها في المقام، لا، المقام هو بروحه نقطة من النقاط، وإلا هي نفس النقاط في نفسها قواعد مستقلة حرية بالتدبر والتدقيق. على كل تتمة الكلام إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.